قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية على الأرقام التي ما تظهر عادة عليكم على الشاشة. وحتى ترد إلينا اتصالاتكم ونشرف برسائلكم معي بعض الأسئلة التي كانت معي من الحلقة الماضية برا بإخواني وصدقا في الوعد أبدأ بالإجابة عليها أقول حتى تأتينا اتصالاتكم ورسائلكم. الأخ السائل يسأل يقول صلاة التسبيح هل تصح وهل نصليها جماعة في ليلة العيد؟ والله هذا سؤال وجيه كويس. طيب صلاة التسبيح أيها الأحبة الكرام اختلف في حكم حديثها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تضعيف الحديث ومنهم من ذهب إلى تحسين حديث صلاة التسبيح. ومن الذين حسنوا الحديث وأثبتوا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني في صحيح الجامع عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وعادة أهل العلم يترخصون نسبيا في فضائل الأعمال فيقبلون أحاديثها حتى ولو كانت يعني في مرتبة الضعيف المنجبر بالشواهد والمتابعات، وهو الذي يسمى بالحسن لغيره، لكن هذا الحديث ليس حسنا لغيره كما حكم بذلك الشيخ الألباني، إنما هو حديث حسن. وبالتالي فمن صلاها تبعا لمن أثبت الحديث فبها ونعمت ولا يلام ولا يعاتب، ومن تركها تبعا للذين ضعفوا الحديث ولم يثبتوه فأيضا لا يلام ولا يعاتب. أما القول بأننا نخصص ليلة العيد لصلاة التسبيح فهذا ما لم ترد به سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا عن أحد أيضا من أئمة السلف المعتبرين. والقول بأننا نصليها جماعة أيضا مما لم يرد به خبر أو أثر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من شاء أن يصليها وحده دون أن يخصص لها ليلة معينة مدعيا أفضلية أن تصلى التسبيح في هذه الليلة فلا بأس بذلك، أما أن يجمع لها الناس وأن يخصص لها وقتا معينا فهذا ما لم ترد به سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الكرام. والله تبارك وتعالى يقول ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهذا الأمر لو كان فيه من الخير لسبقنا إليه السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكلنا يعلم أن خير الهدي هو هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وعظنا وحذرنا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل بارك الله فيه يقول أنا رضعت من عمتي ماشي، وابنتها رضعت من أمي ماشي، فهل يحل لأخي أن يتزوج من بنات عمتي؟ مسألة الرضاعة أيها الأحبة الكرام مسألة في غاية الأهمية، لأنه ينبني عليها الحل والحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديثه المشهور يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرضاعة تحرم كما يحرم النسب. ومن هنا فلابد أن نحتاط جدا في أمر الرضاعة، ومعرفة الأحكام في الرضاعة سهلة ميسورة إلى حد كبير، فكل من اجتمع مع أخرى على ثدي واحد فهما أخوان في الرضاعة، لا يحل له أن يتزوجها ولا يحل لها أن تتزوجه. أما ما عداه من إخوة وما عداها من أخوات فلا علاقة لهم بهذا، فلو أن إخوانه تزوجوا هذه البنت التي رضع أخوهم من أمها فإنه لا بأس بذلك، ولو أن أخواتها تزوجوا غير هذا الأخ ممن لم يرضع من أمهم فلا بأس بذلك. العبرة أن يجتمع الاثنان على ثدي واحد. تعالوا نرى هذه المسألة. يقول هو رضع من عمته وابنة عمته رضعت من أمه، نقول أنت رضعت من عمتك فأنت صرت ابنا لعمتك من الرضاعة، فكل أبناء عمتك الذكور والإناث إخوة وأخوات لك، حتى زوج عمتك لو كان له أبناء من امرأة أخرى فإنهن أيضا لا يحلون لك لأنهم صاروا إخوة لك سواء كانوا ذكورا أو إناثا من الرضاعة من الأب، لأن الأب اللي هو الزوج زوج عمتك هو صاحب اللبن. فإذا أنت رضعت من عمتك فكل أبناء وبنات عمتك إخوة لك، وابنة عمتك فلانة رضعت من أمك فصارت هي الأخرى ابنة لأمك ولأبيك من الرضاعة، فصرت أنت وكل إخوانك وأخواتك إخوة وأخوات لهذه البنت. لكن لو تصورنا جدلا أن لك أخ يريد أن يتزوج من بنات عمتك لكن ليست من هذه البنت التي رضعت من أمك، طبعا لأن هذه البنت التي رضعت من أمك أخته من الرضاعة، فإذا كان أخوك يريد أن يتزوج من بنات عمتك من فتاة أخرى غير التي رضعت من أمك فإن هذا النكاح صحيح وحلال ولا شيء فيه. أما أنت فلا يجوز لك أن تتزوج من بنات عمتك لأنك أخوهم من الرضاعة، وهذه البنت التي رضعت من أمك لا يجوز لها أن تتزوج من إخوانك لأنها أخت لهم من الرضاعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا السائل، هذه مسألة في الميراث، يقول السائل: توفيت امرأة عن زوج وعن أب وأم وابن وابنة، فمن يرث ومن لا يرث؟ توفيت امرأة عن زوج لكن لها أبناء ابن وابنة، والله تبارك وتعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوج حياخذ الربع، الأب والأم كلاهما سيأخذ السدس يعني لهما معا الثلث، ولأبواه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إذن الأب هياخذ السدس والأم هتاخذ السدس والزوج هياخذ الربع، وما تبقى سيكون بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب السدس والأم السدس والزوج الربع، وما تبقى من التركة سيكون بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت تاخد تلت المتبقي والولد الابن ياخد ثلثي المتبقي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأسئلة المتبقية، نعم، سؤال متعلق بصلاة العيد، يقول السائل: هل صلاة العيد خارج المساجد هي السنة؟ وماذا لو صليناها داخل المسجد؟ نعم يا أخي الحبيب بارك الله فيك، كنا نتحدث قبل لحظات أن خير الهدي هو هدي النبي محمد عليه صلوات الله وسلامه، والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربنا تبارك وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبناء على كل ما سبق من آيات وأحاديث، فإن الواجب على المسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دليل إيمانه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل تعظيمه لشرع الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واتباع النبي هو تنفيذ هديه وسنته عليه صلوات الله وسلامه، بل إن الواجب في هذا التنفيذ والاتباع لهدي النبي عليه صلوات الله وسلامه أن يكون عن يقين وعن حب، كما قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب. وبناء على كل ما سبق أقول لأخي السائل: نعم، صلاة العيد في الخلاء في الفضاء خارج المساجد هي السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما أمكنكم إقامة هذه السنة فقد لزمكم أن تقيموها إلا من ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، كأن يكون مطر شديد يمنع الناس من الصلاة في الخلاء، أو أن يكون ريح شديدة وعواصف شديدة تمنع الناس من الصلاة في الخلاء، حينئذ يجوز لهذه الضرورة أن تصلى صلاة العيد في المسجد. أما من غير ضرورة أيها الأحبة الكرام، فإن الأصل إنما هو اتباع النبي عليه صلوات الله وسلامه، الأصل هو إقامة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أن نتعرف على السنة ثم لا نقيم هذه السنة حيث لا مانع لنا من إقامتها، فإن هذا أمر يكره جدا، خاصة لو كان عدم إقامتنا للسنة عناد وكبر عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتصور أن إقامة صلاة العيد في الخلاء في الفضاء خارج المساجد إنما هي بدعة أو محدثة ابتدعها أو أحدثها الملتزمون الذين يسمونهم السنية. ليس الأمر كذلك أيها الأحبة الكرام، إنما هؤلاء الملتزمون أقاموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوا سنته التي كادت قديما أن تموت في الناس. ولذلك ما أمكنكم أيها الأحبة الكرام من إقامة سنة الصلاة في الفضاء والخلاء في صلاة العيد فقد لزمكم هذا، لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هناك ضرورة كمطر شديد أو رياح وعواصف شديدة تمنعكم من إقامة الصلاة في الخلاء، فحينئذ إذا صليناها داخل المسجد فإنها صلاة تصح ولله الحمد والمنة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. معنى سؤال أيضا أيها الأحبة الكرام ورد عبر الرسائل، يقول: هل يمكن إخراج كفارة اليمين نقودا لشخص واحد أو أكثر بدل الإطعام، وما قيمتها؟ أيها الأحبة الكرام، منذ لحظات كنا نتحدث عن وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ألا نتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فبالنسبة لكفارة اليمين، كفارة اليمين تجب على من حنث في يمينه، وهذه الكفارة أيها الأحبة الكرام مذكورة كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالكفارة الأصل فيها الإطعام، ولذلك نقول إذا كنت ستعطي الفقير مباشرة فلا بد أن تعطيه إطعاما، طيب أخذ الاتصال ده، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام.
عليكم السلام، تفضل. تفضل حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير.
عندنا في ال ألو.
معاك، تفضلوا.
عندنا في لما بنروح نعتكف. ألو.
أيوة.
عندنا لما بنروح نعتكف، في ناس بتقول إن هويت أعتكف نص ساعة. حلو ولا حرام؟
هويت أعتكف إيه؟
نص ساعة.
نصف ساعة؟
آه.
ده بخلان على نفسه جدا.
نص ساعة.
طيب حاضر، بارك الله فيك. خلونا مع كفارة الإطعام. إذا كنت منك للفقير مباشرة فالواجب أن تعطيه طعاما، لأن الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، فتعطي 10 مساكين قدر إطعامهم، أو تعطي المسكين الواحد، الشخص الواحد، قدر إطعام 10، جائز، لأن العبرة أن تخرج ما يكفي 10 مساكين، مقدار طعام يكفي 10 مساكين، سواء وزعته على 10 فعلا، أو وزعته على 5 فكل واحد أخذ نصيب 2، أو وزعته حتى على مسكين واحد فأخذ هو نصيب 10. طيب، يعني بدلها يعني معها. طيب ماشي. طيب، إذن المطلوب أن تخرج مقدار الطعام الذي يكفي 10، سواء أعطيته 10 أو أعطيته 5 أو أعطيته حتى 1، العبرة أن تخرج قدر ما يكفي 10 مساكين. الفقهاء قدروا قدر إطعام المسكين الواحد. مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وهم الجمهور ربع الصاع عن المسكين الواحد، ومذهب الشيخ ومذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله نصف الصاع عن المسكين الواحد. وأنا دائما أقول لو أخرجت نصف صاع عن المسكين لكان هذا أفضل لك وأفضل للفقير، أفضل لك فأجرك أعظم وأكثر، وأفضل للفقير لأنه أنفع له من ربع الصاع. إذن نصف صاع عن المسكين الواحد، عندنا الآن للعشرة 5 أصياع، لو ضربنا 5 في متوسط الصاع 2.5 كيلو، يمكن أن يكون إجمالي 12.5 كيلو، لو ضربت في 3 كيلو حتى يكون الأمر أوسع وأوسع، إذن 15 كيلو من الطعام من غالب قوت الناس، هذا هو الواجب في كفارة اليمين. أما أن تعطيها نقودا فلا يجوز لك أن تعطي كفارة اليمين، ولا يجوز لك أن تعطي زكاة الفطر أيضا نقودا منك إلى الفقير، إنما لو أعطيت الوكيل كلجنة الزكاة مثلا، أو الجمعية القائمة على رعاية الفقراء والأيتام، أو مسجد يقوم بنفس هذه الوظيفة، حينئذ لو أعطيت هؤلاء الوكلاء قدر زكاتك من زكاة الفطر أو قدر الإطعام نقودا وهم يشترون الطعام ويصلون به إلى الفقراء والمساكين، فإن هذا شيء حسن لا بأس به. أقول إذا أعطيتها للوكيل ليشتري الطعام فهذا شيء حسن، أما إذا أعطيتها الفقير فلابد أن تعطيه طعاما، ولابد أيها الأحبة الكرام أن نكون وقفين عند حدود الله تبارك وتعالى. فهناك مما شرع الله عز وجل مالا نعطيه مالا كزكاة المال، وهناك مما شرع الله عز وجل طعاما نعطيه طعام كما شرع الله عز وجل في كفارة اليمين وفي زكاة الفطر التي لنا فيها تفصيل بعد قليل إن شاء الله، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمكم.
لو سمحت عندي سؤال.
خير.
جوزي الدم يحلف بالطلاق على طول، يعني هو شغلته الدم يحلف بالطلاق على طول على طول، هل ده يأثر على العلاقة ما بيننا ولا ايه؟
الصيغة دايما اللي بيقولها ايه؟
دايما بيحلف كل ما حد يكلمه يقول عليه الطلاق من
طيب ماشي، السؤال وصل بارك الله فيكي. وإن شاء الله تسمعي إجابة. كان سأل عبر الرسائل تقريبا يسأل يقول هل يمكن أن تجزئ كفارة اليمين اللي هو الإطعام إطعام الكفارة مع زكاة الفطر؟ إن كان المقصود أن تخرج زكاة الفطر طعاما وأن تخرج الكفارة طعاما فهذا شيء حسن وهذا هو الواجب. إن كان المقصود إنك تخرج طعام الكفارة من ضمن زكاة الفطر فإن هذا لا يجوز، زكاة الفطر مقننة على كل فرد صاع واحد، فهذا الصاع هو مقدار زكاتك الواجبة. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا إلى آخر الحديث، فلا بد أن تخرج زكاة الفطر المجزئة وهي صاع عن الفرد الواحد عن نفسك وعمن تعول. أما الإطعام فمنذ قليل ذكرنا أنه مقدر بنصف الصاع عن المسكين الواحد. فلو افترضنا جدلا عندك كفارة يمين وعندك زكاة فطري وأحضرت طعام الكفارة اللي هم خمسة أصياع 12 كيلو ونص أو 15 كيلو ومع زكاة الفطر الصاع الكامل عن كل شخص ممن تعول وأخرجت الكل إلى الفقراء والمساكين فإن هذا طبعا شيء جميل وشيء حسن وهو جائز ومشروع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل كان يسأل عن الاعتكاف، يقول كنا نذهب للاعتكاف فيقول أحدنا نويت أعتكف نصف ساعة. طيب خلي السؤال ده له شقين، الشق الأول حكاية نويت أعتكف. يا إخوة ويا أخوات، النية كما هو المعتبر عند عامة الفقهاء والعلماء عمل قلبي محض لا علاقة للسان به. النية عقد بالقلب وعزم على فعل الشيء الفلاني ولا دخل للسان فيه، وليس مشروعا في العبادات أن نعبر عن نية قلوبنا بألسنتنا. يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين أن يقول المصلي نويت أصلي، أو يقول الآخر نويت أصلي العشاء أربعا في هذا المسجد خلف هذا الإمام، أو أن يقول الثالث نويت أن أصلي الصبح ركعتين حاضرا مؤتما بهذا الإمام في هذا المسجد في صبيحة هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 من رمضان. كل هذا لا يجوز، ولا يجوز أيضا لقائل أن يقول نويت أن أصوم اليوم يوم 29 من رمضان، أو نويت أصوم يوم عرفة، أو نويت أصوم يوم عاشوراء. الشاهد أن النية عمل بالقلب ليس للسان دخل فيه، وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول نوينا نصلي أو نوينا نزكي أو نوينا نصوم أو نوينا نعتكف، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النية عقد بالقلب أن تصلي، وعقد بالقلب أن تصوم، وعقد بالقلب أن تعتكف، هذا هو المشروع من هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه. ده بالنسبة للشق الأول من الحديث من السؤال، إنه لا يجوز إن إحنا نعبر عن نية قلوبنا بألسنتنا ونقول نويت أفعل كذا. الشق الثاني من الحديث وهو يقول إنه نوى إنه يعتكف نصف ساعة. يقول بهذا الأمر بعض أهل العلم أن الاعتكاف حبس النفس في المسجد قربة لله تبارك وتعالى، فأي حبس للنفس طال أو قصر فهو جائز مشروع. لكن هذا القول عندي فيما أدين الله عز وجل به هو قول مرجوح. أما القول الراجح هو أن نقف عند حدود الوارد المنقول عن نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلام. الاعتكاف يمكن أن يكون صورة من صورتين، إما أن يكون اعتكافا كاملا لليوم والليلة معا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في رمضان من كل عام، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان أيامهن ولياليهن، يعني نهارهن وليلهن، ده الاعتكاف الكامل انك تنوي اعتكاف اليوم والليلة كاملا. مثلا لو تصورنا انه نوى اعتكاف ليلة الجمعة، اذا سيدخل المعتكف في المسجد قبل غروب شمس يوم الخميس، فاذا دخل المسجد قبل اذان المغرب اخذ الليلة من اولها، ولا يخرج من المسجد إلا بعد غروب شمس اليوم التالي وهو يوم الجمعة، وبذلك يكون اعتكف الليلة واليوم، هذا هو الاعتكاف الكامل. أو أن يعكس فيدخل قبل الفجر ويخرج بعد الفجر الذي يليه في اليوم الثاني، إذا أخذ اليوم والليلة معا، والصورة الأولى هي الأفضل لأنها متسخة مع ترتيب اليوم في اليوم الشرعي. فعندنا الليل يسبق النهار، الليلة تسبق يومها. النهاردة الأربعاء من غروب الشمس ستكون هذه الليلة ليلة الخميس، وغدا من غروب شمس غد ستكون الليلة هي ليلة الجمعة. إذن هذه الصورة الأولى، أنه يعتكف الليلة واليوم فيأخذ 24 ساعة كاملة. أما الصورة الثانية في الاعتكاف فهو أن يعتكف الليلة فقط، بمعنى أن يدخل، لو تصورنا جدلا أنه يريد أن يعتكف ليلة الخميس النهاردة الأربعاء، فيدخل اليوم قبل أذان المغرب ولا يخرج من المسجد إلا بعد أذان الفجر، يكون بهذا قد اعتكف الليلة فقط دون النهار نهار غد. فهذا هو الاعتكاف أو هذه الصورة الثانية، أن يعتكف الليلة فقط فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد الفجر. إذا فعل ذلك فقد اعتكف الليلة كاملة لكن ليست معها النهار. إذن عندنا صورتين، يوم بليلة أو ليلة فقط. والدليل على اعتكاف الليلة فقط ما ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي بنذرك أو في بنذرك، وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن يعتكف ليلة كاملة. إذن الاعتكاف إما أن يكون يوما بليلة وإما أن يكون ليلة كاملة. أما جلوسك في المسجد ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل فأنت مأجور عليه، لكنه ليس اعتكافا بالمعنى الشرعي، والله أعلم. السلام عليكم، معنا اتصال. انقطع الاتصال. طيب نعود إلى ما تبقى من أسئلة الرسائل في من أسئلة الحلقة السابقة. يقول زوجتي مريضة بالفشل الكلوي وهي تغسل في الأسبوع مرتين، وطبعا لا تستطيع أن تصوم رمضان، وماذا ستفعل فيما أفطرت فيه بعد رمضان؟ هل ستقضي أم أنها ستفدي أو تطعم؟ وأنا قرأت في القرآن الكريم أن الله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله أولا أيها الأحبة الكرام أسأل الله عز وجل أن يشفي هذه المريضة وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. هذه المريضة مريضة الفشل ومريضة الكبد، هذه من الأمراض المزمنة، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ليس حكمه في قول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن هذه الآية طيب ناخذ اتصال أخونا كريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك على ثلاث أسئلة كده.
تفضل.
أول حاجة حكم الأغاني والرسم وحلق اللحية، يعني عايز حاجة توضحها لي بأحاديث ياريت تكون صحيحة، يعني لأن المواضيع دي شغلاني قوي يعني.
حاضر يا عم كريم. فالمريض مرض عارض يرجى برؤه والشفاء منه، ذا اللي يقضي بعد رمضان، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى ولا يتوقع الشفاء منه إلا بإذن الله تعالى، فهذا حكمه ليس في هذه الآية، إنما حكمه في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا أفطرت هذه المرأة لمرضها المزمن فإن هذا مشروع ولا بأس به، لكنها بعد رمضان لا يلزمها القضاء، إنما يلزمها الإطعام عن كل يوم أفطرته مسكينا واحدا. يلزمها بعد رمضان أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا واحدا. قدر إطعام المسكين هو كما ذكرنا منذ قليل عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد ربع الصاع عن المسكين الواحد، وعند الإمام أبي حنيفة نصف الصاع عن المسكين الواحد. ولو أخذتم بقول الإمام أبي حنيفة في إخراج نصف الصاع عن المسكين الواحد فإن هذا خير وأفضل لكم وللفقراء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا كريم، بارك الله فيك أخي كريم، أسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وحالي وحال جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا كريم يسأل عن حكم الأغاني، ويسأل عن حكم الرسم، ويسأل عن حكم حلق اللحية، وهي القضايا المشهورة التي تشغل بال كثير من شباب المسلمين. إذا تعرضنا لحكم الغناء فلابد أن تعلم أخي كريم أن الغناء في الأصل كلام فيه الحسن وفيه القبيح، فيه الكلام الحسن الذي معانيه طيبة يدعو إلى الفضيلة ولا يعظم رذيلة ولا يدعو إليها، حينئذ سيكون مجرد هذا الكلام شيء مشروع ولا بأس به. في اتصال ولا شيء؟ طيب السلام عليكم. في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضل حبيبنا.
بقول لك يا شيخ، ايه رأي الشرع في زكاة الذهب؟
أيوة.
وخاصة ان انا صبتي عندها اكتر من 100 جرام ذهب، يعني بين ذهب 18 عيار 18 وعيار 24.
ايوة.
في عيار 21، فانا عايز اعرف هل يجوز الزكاة على هذا المقدار اللي هو بيبلغ فوق 100 جرام بقليل يعني.
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن كان الغناء بهذا الكلام الطيب فلا بأس به، شرط ألا يكون مصاحبا بمحرمات كالموسيقى والمعازف، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم في آخر الزمان يستحلون الحرة والحريرة والمعازف، فالمعازف من المحرمات التي ثبتت بها شريعة النبي عليه صلوات الله وسلامه. قد كان ابن مسعود يقول: الغناء، يعني الغناء الفاحش المصاحب بالمعازف والموسيقى، الغناء قرآن الشيطان، الغناء قرآن الشيطان. فده باختصار بالنسبة لحكم الغناء. والمسلم لا ينبغي أن ينزل إلى هذا المستوى المتدني. الغناء المنتشر الآن لا يمكن لعاقل أن يتصور حله، لكن تعال شوف الغناء الذي أبيح في الماضي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل حاضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء وهن راجعات من العرس: هل قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمن الذراريكم. شتان بين هذه الكلمات وتلك المعاني، وبين الكلمات التي فيها مخاطبة للشهوات والغرائز وفيها إثارة للرذائل، شتان بين هذا وذاك. لكن أخذ الصلد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل حبيبنا.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. ليه يا عم توفى وعنده 6 بنات؟
ايوه.
وعنده قطعة ارض. المهم قطعة الارض طبعا انا مش انا واخد بنت من بناته ومش هشتري.
ايوه.
انا مش هشتري يعني. ففي بنت من البنات هديها ميراثها.
ايوه.
في لها اخت عاوزة تشتري متزوجة واحد من عائلة اخرى من عائلة اخرى يعني.
ايوه.
وابن عمنا جارنا في الارض اللي هو بتاع عمي دي.
ايوه.
ايهما احق بالشراء؟ ابن عمي اللي هو من العيلة، ابن عم اللي متوفي.
ايوه.
ولا البنت اللي هي ميراث ابوها يعني تشتري جنب من ميراث يعني.
ايوه. طيب ابن عمك جنب ارضهم؟
ايوه جنب، لازق فيهم في الارض.
ايوه. طيب خير ان شاء الله. حاضر. فأنت سمعت يا أخي قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، سيكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الحر والحرير. الحر اللي هو الزنا والعياذ بالله، والحرير اللي هو الحرير الطبيعي الذي يحرم على الرجال ويحل للإناث أو للنساء. برضو يسأل عن حكم الرسم. الرسم إذا كان لغير ذوات الأرواح يا أخي كريم فإنه مشروع ولا بأس به. إذا رسمت المناظر الطبيعية، البحر، الشجر، السماء، الكواكب، النجوم، الشمس، القمر، الجبال، إذا كنت ترسم مناظرا طبيعية فإن هذا لا بأس به. إنما الممنوع هو رسم ذوات الأرواح زي الطير، زي الوحوش، زي الإنسان من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصورة الرأس. فلو أنك تصورت مثلا أنك رسمت علامة طائر من غير رأس في مجمل المنظر الطبيعي الذي ترسمه فإن هذا شيء لا بأس به، لأن الصورة الرأس ما دام هيكل الطائر لكن ليست فيه الرأس. إنما الممنوع هو أن ترسم بريشتك ذوات الأرواح. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري لما مر على رجل يبيع الصور في السوق قال عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. طبعا ده باختصار عشان وقت الحلقة. أيضا يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية عند جمهور أهل العلم حرام ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل عليه صلوات الله وسلامه قصوا الشارب واعفوا اللحى. وهناك روايات جزوا الشوارب واعفوا اللحى، ومعنى الإعفاء هو الترك المطلق. طيب الإخوة يسألون هل الرسوم المتحركة تدخل في باب التصوير المحرم؟ الرسوم المتحركة جرت العادة على أنها أشبه بالميكي ماوس كما يقولون، أو سموها إيه لا مش توم وجيري، لا مش عايزين توم وجيري ديت. إنما هي ليست صورا على الحقيقة، فليس هناك آدمي له قرن طويل، وليست هناك آدمي عينه عند خديه، وليست هناك آدمي أذنه أكبر من حجم بدنه. فهذه الصور في هذه الحالة لا بأس بها. إنما أيضا يسألون عن إيه تاني؟ صور متحركة وإيه؟ صور متحركة وإيه تاني؟ طيب خلاص خلينا نتابع بقية الأسئلة بارك الله فيكم. الأخ كان يسأل عن زكاة النبات. النبات ليس له روح. هيقول لي طب بينمو ازاي؟ الشيء اللي بينمو به النبات سماه أهل العلم خاصية نباتية أو نامية نباتية، لكن ليس فيه روح كروح الطائر أو روح الإنسان تماما، والله أعلم. الأخ كان يسأل عن زكاة الحلي، ويقول الزوجة عندها 100 جرام خليط ما بين عيار 24 وعيار 18. الراجح من أقوال أهل العلم أن الحلي الذي تتزين به النساء فيه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب ابن حزم عليهما رحمة الله، وكلاهما ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي. الجمهور لم يوجبوا، الإمام أحمد ومالك والشافعي لم يوجبوا الزكاة في حلي المرأة إلا أن يكون أكثر مما اعتدته النساء، وظن أنهم يقصدون أن التي تدفع الزكاة هن الثريات من النساء التي تتحلى بما هو ليس من عادة نساء الناس في العادة، يعني ذهب كثير وزينة كثيرة، يعني غوايش كثيرة وأساور كثيرة ومش عارف الأقراط وما شابه ذلك، فإن كان كثيرا عند الجمهور فإنها تدفع زكاته. إنما عند الإمام ابن حزم والإمام أبو حنيفة وهو الأصح، مهما كان الذهب الذي تتحلى به المرأة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا بد أن تؤدي زكاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد أخرج الإمام أبو داود أن عائشة رضي الله عنها اتخذت فتخات، يعني أساور أو غوايش كما نسميها، للنبي صلى الله عليه وسلم تتزين له بها. ما هذا يا عائشة؟ قالت جعلتها أتزين لك بها. فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هو حسبك من النار، أو قال هي حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك الشيخ معايا؟
أيوة تفضلي.
ألو.
أتفضلي معاك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك تفضلي. طيب الاتصال انقطع. طيب إذا الرجل السائل يقول إن الزوجة عندها 100 جرام خليط من 24 و18، إذا كان قيمة الاثنين، قيمة 100 جرام من 24 و18 تساوي ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24، إذا زوجتك ستؤدي عنه الزكاة بواقع عن كل 1025، يعني عن كل 1000 جنيه 25، ده إذا حال عليه الحول والله أعلم. طيب معلش هناخد نصف دقيقة فقط. السائل كان يسأل ابنة عمه هي الأولى أن تشتري من أختها، الأخت أولى أن تشتري أرض أختها، ولا ابن عمهم المجاور للأرض هو الذي يشتري؟ طبعا الجار أولى بالشفعة، فابن العم لأنه جار للأرض ملاصق لها هو أولى من أختها، ولابد أن تكون الأخت متفهمة لهذا الأمر. فإن أراد ابن العم أن يشتري فهو الأولى، وإن ترك ابن العم من باب البر ببنات عمه فحينئذ ستشتري البنت من أختها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم وأسئلتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم بعد في لقاء قادم قريب إن شاء الله. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.